أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: وأما من جهة نقل السبب فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع. يمكن أن يكون هذا الكلام من المصنف إشارة إلى الصورة الخامسة في ضمن البحث الإثباتي لبيان حالات الصور، أو عفوا البحث الثبوتي لبيان حالات وأحكام الصور المحتملة في نقل الإجماع، إذ وقع الخلاف بين المحققين والشراح في توجيه كلام المصنف في هذه العبارة، هل أنها صورة أخرى أو تتميم وتوضيح لما سبق. بل البعض جعل كلام المصنف في 6 صور، وعلى كل تقدير يمكن بيان عبارة المصنف على أنها صورة خامسة، ويراد بها أن ينقل الناقل السبب وهو الإجماع، ولكن المنقول إليه لا يرى الإجماع سببا تاما، وإنما يراه ناقصا، يرى الاتفاق الذي نقله الناقل جزء سبب في اكتشاف رأي المعصوم. حتى لو قلنا بأن المنقول إليه يعتقد الملازمة بين الإجماع وبين اكتشاف رأي المعصوم، إلا أنه يرى الملازمة بين إجماع بكيفية خاصة والذي وصل إليه كيفية أخرى. مثلا لو نقل إليه اتفاق بعض الفقهاء بأن الناقل نقل اجتماع فقهاء عصره، كما لو نقل مثلا السيد المرتضى الإجماع لمن عاصره من الفقهاء، والمنقول إليه لا يرى كفاية الإجماع لخصوص عصر معين، فيكون المنقول وهو الإجماع لا يصلح ويرقى لأن يكون سببا تاما في الملازمة التي يراها المنقول إليه. فحينئذ ينطبق على المقام أن المنقول إليه يرى الملازمة بين الإجماع وبين رأي المعصوم، إلا أن الإجماع المنقول بكيفية لا تصلح لأن تكون ملزوما وطرفا في هذه الملازمة. هذا أولا. ثانيا، في نفس الصورة، الصورة الخامسة، حكم هذه الصورة أن المنقول إليه يمكنه أن يتمم هذا الإجماع ويرفع مستواه ليصل إلى حد يكون سببا وطرفا في الملازمة التي يراها، من خلال ضم أقوال بقية العصور مثلا أو بقية الفقهاء. شلون افترضنا بأن مثلا السيد المرتضى نقل إجماع فقهاء عصره، فالمنقول إليه يطلع بطريق أو بآخر على الفقهاء السابقين على عصر السيد المرتضى وعلى الفقهاء اللاحقين عليه له، فحينئذ يكتمل عنده إجماع للفقهاء من ما قبل السيد المرتضى وما بعده، فيكتمل حينئذ السبب. أو بطريقة أخرى، بأن يضم قرائن وشواهد أخرى، مثلا الشهرة عند المتأخرين يضم الشهرة عند المتأخرين إلى الإجماع المنقول إليه وهو جزء السبب، أو يضم إلى الإجماع المنقول إليه رواية مرسلة تؤيد هذا الإجماع، أو يضم إلى الإجماع المنقول إليه حكم عقلي يصلح أن يكون مؤيداً ومتمماً لسببية هذا المنقول وغير ذلك، بحيث يكون المنقول بضميمة القرائن الأخرى هو الملزوم لقول الإمام عليه السلام في الملازمة التي يراها المنقول إليه، فيكون المجموع سبباً تاماً كما لو كان المنقول إليه هو من قام بتحصيل الإجماع، لأنه سيكون عنده جزء من السبب حصله بالتعبد وهو النقل، والجزء الآخر المتمم حصله بالوجدان أو بطريق تعبدي آخر، فيلتئم السبب ويكتمل فينتقل منه إلى قول المعصوم، فيحصل عند المنقول إليه قطع وجزم بقول المعصوم اعتمادا على ما نقل إليه بضميمة ما تممه هو. إن قلت في المقام يرد إشكال أو سؤال أنه كيف يمكن أن يكون هذا الإجماع جزء سبب ومع ذلك تثبت له الحجية، إذ المفروض أن الحجية إنما تثبت للأمارة إذا كان يترتب عليها أثر شرعي، والإجماع في المقام حيث كان جزء السبب أو بعبارة أخرى لا يصلح لأن يكون سببا فلا يترتب عليه، فلا يترتب على الإجماع المنقول معرفة رأي المعصوم، فحينئذ لا يكون مشمولا بأدلة الحجية، لأن أدلة حجية الأمارة إنما تشمل وتعطي الحجية في صورة حصول الأثر المنشود من الأمارة، وبعبارة أخرى أن أدلة حجية الخبر إنما تشمل الإجماع المنقول إذا كان الإجماع يمثل تمام السبب في معرفة رأي المعصوم عليه السلام، فإن الحجية تثبت لما له الأثر الشرعي وهو في المقام، الأثر الشرعي في المقام هو قول المعصوم عليه السلام، أما إذا كان الإجماع جزء السبب فلا يعلم شمول أدلة حجية الخبر له فلا يكون حجة. هذا إن قلت يجيب المصنف أنه يكفي في شمول أدلة حجية الخبر أن يكون الخبر جزء السبب لما يترتب عليه من أثر، فالحجية تثبت لجزء السبب على اعتبار توفر الجزء الآخر، وبالتالي يترتب الأثر لتمام السبب المركب، يعني أن أدلة الحجية إنما تثبت للأمارة للخبر للإجماع المنقول إذا كان الأثر يترتب، لكن لا بشرط ترتب الأثر على خصوص الإجماع المنقول، وإنما أعم من كون الأثر يترتب على الإجماع بخصوصه أو على الإجماع بما هو جزء السبب، فلا يوجد في أدلة الحجية ما يفهم منه اشتراط إعطاء الحجية للخبر إذا كان الأثر يترتب على الخبر بعنوان الخبر، وإنما يكفي أن يكون الأثر مترتبا. هذا ما يمكن بيانه في المقام. قال المصنف: وأما من جهة نقل السبب، يعني السبب اللي هو الإجماع، فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال، فهو يعني فهذا الإجماع في الاعتبار يعني من حيث الحجية بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه إلى المنقول إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع. يعني الآن مقدار من الأقوال بمعنى أن المنقول تارة تمام الأقوال بحيث يكون إجماع محقق يكون سببا، وأخرى لا، بعض الأقوال سواء كان أقوال عصر معين أو أقوال عصرين أو إلى آخره، بالتالي مستوى من الأقوال بحيث يكون إجماعا وسببا في رأي الناقل ولا يكون سببا في رأي المنقول إليه. فالحجية والاعتبار تختلف في المقام. لذلك قال: فهو فالسبب فالإجماع في الاعتبار في الحجية بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه إلى المنقوليه إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع، بالتعبيرات أجمع الفقهاء، اتفقت كلمة الأعلام إلى آخره من هذه التعبيرات، مثل ما إذا نقلت على التفصيل نفس الكلام، ماكو فرق كما بينا في الدرس السابق أنه استفدنا ذلك من النقل تفصيلا أو إجمالا لا يفرق. فلو ضم إليه هذا، هنا بعد راح يصير واضح على أنه هذا المقدار من الأقوال يقصد به المقدار الذي لا يصل إلى مستوى السببية. فلذلك قال: فلو ضم إليه، أعبر الشارحتين، مقدار كان المجموع منه وما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام. فلو ضم إليه، فلو ضم إلى الإجماع المنقول، ما هو الذي يضم مما حصله المنقول إليه؟ أنه المنقول إليه هو حصل إجماع مال فترة زمنية سابقة أو لاحقة، أو نقل له من أقوال السائرين أو سائر الأمارات بأن يضم إليه أقوال أخرى من غير فترة تحصيل الإجماع، أو أمارات أخرى من رواية مرسلة أو حكم عقلي أو غير ذلك، بحيث يضم إلى المنقول إلى الإجماع المنقول شيء من الأمارة يتمم سببية الإجماع، بحيث يكون كل من الإجماع المنقول بضميمة هذه الأمارة الأخرى يكون سببا تاما. لاحظ العبارة: فلو ضم إليه مقدار كان المجموع منه من الإجماع المنقول وما يعني ومما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام، أو كان المجموع منه من الذي ضم منه من الذي ضم وما نقل يعني ومما نقل بلفظ الإجماع، فيكون الإجماع جزء والضميمة جزء آخر، يكون كان المجموع بمقدار السبب التام، بحيث يكون هو الطرف الملازمة، كان المجموع كالمحصل، يعني كالمحصل. هسه بعد هذا التشبيه، يعني من جهة إحراز جميع الأقوال والاتفاق، ولكن هذا لا يعني أنه من جهة الحجية هو كالمحصل. المحصل حجة لأن المحصل يحصل له القطع برأي المعصوم، أما هنا لا، يبقى أن الإجماع حجة من باب الإجماع المنقول كأحد أفراد الخبر. فقوله كالمحصل يعني من جهة إحراز جميع الأقوال بأن حصلها جزء بالتعبد بالنقل وجزء بأن يكون هو مثلا ضم ضميمة أخرى، فيكون قد حصل جميع أقوال الفقهاء وتمم السبب. قال: ويكون حاله كما إذا كان كله منقولا، بعد كما لو كان كل السبب اللي حصله منقول من جهة تحصيل السبب، بحيث أنه حصل تمام السبب بأن تمم الطرف الأول في الملازمة ولا تفاوت. هذا إشارة أو جواب عن الإشكال المقدر اللي صغناه بنحو أن قلت. يجيب المصنف: قلت ولا تفاوت في اعتبار الخبر بينما إذا كان الخبر به تمامه تمام السبب. شوي هنا نلتفت للضمائر، أقرأ أول مرة على إجماله ثم نرجع بين الضمائر ثم نرجع نشرح العبارة. ولا تفاوت في اعتبار الخبر بينما إذا كان الخبر به تمامه أو ما له دخل فيه وبه قوامه كما يشهد به حجيته بلا ريب في تعيين حال السائل وخصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها وغير ذلك مما له دخل في تعيين مرامه عليه السلام من كلامه. نرجع شوي على الضمائر. ولا تفاوت في اعتبار الخبر، يعني لا فرق في ثبوت الحجية للخبر بين حالتين، بينما إذا كان الخبر به تمامه، ما إذا كان الخبر به بالخبر تمام السبب بأن يكون الخبر المنقول هو يمثل تمام السبب، أو ما له، هذا العدل الآخر الطرف الآخر، والمفروض يقول وبينه، بينما إذا كان الخبر به تمام السبب وبين ما لو كان الخبر جزء السبب. خلنا نبين الضمائر بعدين. ما له، ما لجزء السبب، دخل فيه في السبب، وبه بجزء السبب، قوامه قوام السبب، كما يشهد به بعدم التفاوت حجيته حجية الخبر الذي هو جزء السبب بلا ريب في تعيين حال السائل. سنقرأها من دون الضمائر. ولا تفاوت في اعتبار الخبر بينما إذا كان الخبر به تمام السبب أو ما لجزء السبب دخل في السبب وبجزء السبب قوام السبب كما يشهد بعدم التفاوت حجية الخبر الذي هو جزء السبب بلا ريب في تعيين حال السائل إلى آخره. يعني يريد يقول ماكو فرق، العبارة كلها معقدة، ماكو فرق بين حالتين، حال الأولى أن يكون الخبر هو تمام السبب، وبين الحالة الثانية أن يكون الخبر مع شيء آخر يكون هو تمام السبب، فيكون الخبر جزء السبب، وبما أن جزء السبب هو قوام السبب فحينئذ تثبت الحجية لجزء السبب بما أنه قوام الجزء قوام السبب. ما له، ما لجزء السبب دخل في السبب وبجزء السبب قوام السبب كما يشهد بعدم التفاوت. إلى هنا هذا بين عدليل، سواء كان لا فرق في ثبوت الحجية بين كون الخبر اللي هو في المقام الإجماع المنقول تمام السبب أو جزء السبب، وفي حالة جزء السبب على اعتبار أن الجزء قوام السبب فيكون حينئذ موردا لثبوت الحجية له. ثم يذكر أنه شاهد لعدم، كما يشهد بعدم التفاوت وعدم الفرق في ثبوت الحجية للخبر سواء كان تمام السبب أو جزء السبب، كما يشهد به حجيته حجية الخبر الذي يكون جزء السبب وين؟ في موارد أخرى، كما في مثلا حينما يثبت بالخبر وثاقة شخص معين، تجينا رواية عن الإمام يثبت لنا وثاقة راوي. طب هذا هنا شنو الأثر المترتب على وثاقة الراوي؟ الأثر إنما يكون وتكون وثاقة الراوي جزء السبب في تحصيل موضوع حجية رواية أخرى بأن نضم هذه الوثاقة لإثبات تمامية سند رواية معينة فتثبت له الحجية، كما يشهد بعدم التفاوت حجية الخبر بلا ريب في تعيين حال السائل من كونه ثقة أو لا، وخصوصية القضية الواقعة عنها من كون الحجية تثبت لرواية مع أن الرواية مقتطعة، إذا اقتطعناها عن سؤال السائل لا يترتب عليها الأثر، كما لو مثلا شخص معين يسأل عن مثلا عن الأرض الخراجية من كونها مفتوحة عنوة أو لا، فيجيب الإمام عليه السلام بجواب، بحيث إذا لاحظنا نفس الجواب ما تثبت الحجية لا نفهم المدلول من كلام الإمام، إنما يكون الكلام تاما بضميمة السؤال، فمن خلال السؤال نفهم مضمون أو مورد الحديث، فحينئذ يتضح ظهور كلام الإمام، فيكون مضمون الخبر جزء السبب والسؤال هو الجزء الآخر، فيكون كل من السؤال والجواب من ضمين يمثلان تمام السبب للظهور ولتحصيل المعنى. لذلك يقول يشهد بعدم التفاوت وأن نثبت الحجية للخبر الذي يكون جزء السبب بلا ريب، وين؟ في موارد مثل تعيين حال السائل أنه ثقة أو لا، وخصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها، وغير ذلك مما له دخل في تعيين مراد الإمام عليه السلام من كلامه. هذا تمام الكلام في ما أراد المصنف بيانه في مقام الثبوت، وأن هذه الحالات المتقدمة من كون المنقول هو السبب أو المسبب، وعن حس أو عن حدس مع ثبوت الملازمة وعدمها، ومع الانكشاف والاشتباه، ومع كون المنقول تمام السبب أو جزء السبب. هذا الكلام المتقدم كله يمثل الجنبة الثبوتية. ثم يدخل المصنف في التنبيهات. التنبيه الأول، أولا أشرنا قبل قليل بس من باب أن نوضح العبارة، أولا ما تقدم من المصنف كان بحثا ثبوتيا، حيث بين الآراء والمباني في مسألة الإجماع المنقول، وفي هذا التنبيه ينتقل المصنف للبحث الإثباتي، بمعنى أن هذه الأنحاء المتقدمة والأشكال المتقدمة للإجماع، الصور الخمس السابقة، هل يمكن الاعتماد عليها أو على شيء منها في كشف رأي المعصوم؟ فلو جاءنا مثلا تعبير من أحد الأعلام السابقين قال أجمعت الطائفة على حرمة لحم الأرنب، أو اتفقت كلمة الفقهاء على حرمة لحم الأرنب، فهل يمكن بطريق ما اكتشاف رأي المعصوم عليه السلام من هذه العبارة، بأن نفهم منها إجماع دخولي، إجماع لطفي، بالملازمة، وحينئذ ننتقل من هذه العبارة إلى معرفة واكتشاف رأي المعصوم أو لا؟ هذا هو محل البحث. فالمصنف في المقام يقول لا شيء مما تقدم من الصور ينفعنا في إثبات ومعرفة رأي المعصوم، إذ كل الصور المتقدمة وكل الأنحاء المتقدمة مناقش فيه إما كبرويا وإما صغرويا. هذه النقطة الأولى. ثانيا، إذا افترضنا أن الإجماع دخولي، الإجماع الدخولي، وهذه العبارة كانت من شخص يرى الإجماع الدخولي، فهو مسلم نسلم بالإجماع الدخولي كبرويا، وأن الإجماع الدخولي يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام، ولكن صغرويا غير تام، لا نسلم به، لا نسلم حصول الإجماع الدخولي، فإن فرض وجود فقيه يعرف الفقهاء، يعرف جماعة الفقهاء، ويعلم أن الإمام عليه السلام في ضمنهم، ولكنه لا يعرفه بشخصه ويسألهم جميعا، فينقل قولهم بحيث يكون قول المعصوم ضمن هذا الجمع من الفقهاء، هذا فرض بعيد جدا. كبرويا ما عندنا مشكلة، لكن صغرويا من البعيد تحقق مثل هذه الفرضية، خصوصا بالذات إذا كان بحثنا ناظر إلى زمن الغيبة، فكيف لنا إثبات ذلك من قوله أجمعت؟ كيف يمكن إثبات أنه إجماع دخولي من قوله أجمعت الفرقة أو أجمع المسلمون إلى آخره؟ فإذن الإجماع الدخولي لا يمكن الاستناد إليه. ثالثا، نفس الكلام الذي ذكرناه في الإجماع الدخولي نقوله في الإجماع التشرفي، فالكبرى مسلمة ولكن صغرويا بعيد التحقق، ومجرد فرض ضعيف لا يكفي إثباته، مجرد ورود عبارة تدل على اتفاق الفقهاء. رابعا، إذا فرضنا أن الناقل يعتقد الملازمة العقلية ويقول بالإجماع اللطفي، فهذا لا نسلمه كبرويا، أي لا نسلم أنه من وظائف الإمام عليه السلام إلقاء الخلاف عند حصول الإجماع، وبعبارة أخرى فإن هذا نقاش في كون المقام من موارد قاعدة اللطف، فنسلم بقاعدة اللطف، ولكن هذا المورد ليس من صغرياتها، ليس من تطبيقاتها، فإنه تعالى جعل الأئمة عليهم السلام هادين ومرشدين ومبينين للأحكام الشرعية، وقد قاموا عليهم السلام بأتم وجه في البيان وتعليم الناس، فلم يبق شيء من الأحكام لم يبينوها. نعم، بقي التطبيق، وأنه نحتاج إلى الأئمة عليه السلام في مقام مراقبة وملاحظة تطبيق تلك الوظائف الشرعية، وحينئذ لما كانت الأمة انحرفت وتركت الإمام عليه السلام، فليس من الواضح أنه أو أن من وظائفه البيان مرة أخرى بإلقاء الخلاف أو بنظر بطريقة معينة لإرجاع الناس إلى الإمام. وبعبارة ثالثة، نسلم أنه من باب اللطف قيام الإمام بتعليم وببيان الأحكام الشرعية، ولكن لا بد أن يكون بالطرق المتعارفة، أما أن يكون من اللطف إلقاء الخلاف فليس بمسلم. وبتوضيح لهذا المطلب، أن الغيبة، غيبة الإمام عليه السلام، لم تكن بسببه هو ليترتب عليه لزوم التدخل ومعالجة ما قام به من الغيبة، وإنما كانت بسبب الأمة، وعليه فالأمة هي التي تتحمل وزر وأعباء ونتائج المخالفات الشرعية، فهو نظير عدم عمل الأمة بوصية النبي صلى الله عليه وآله، وتركوا الإمام عليه السلام وتمسكوا بالإمام الباطل، فهل يجب على الإمام الحق حينما تركوه وتمسكوا بالباطل أن يبقى يلاحقهم ويبين أحكامهم كلما تركوها وعملوا بالباطل، أو أنه يبقى ينتظر من يؤول ويعود إليه فيسأله؟ نعم، حينئذ يجب عليه بمقتضى اللطف ووظيفته أن يجيب. أما أن هو يبادر لإصلاح الأمة بفساد نفسه كما عبر عليه السلام فليس ثابتا، بل ثابت عدمه. إذن الإجماع اللطفي لا نسلمه كبرويا في المقام. خامسا، إذا افترضنا أن الإجماع كان بمقتضى الملازمة العادية فأيضا هذا نسلم الكبرى ولا نسلم الصغرى، فإنه يعتمد اتفاق خاصة الإمام، اتفاق يعني المبني على الملازمة أو الإجماع المبني على الملازمة العادية. شنو بينا سابقا؟ أنه يعتمد على اتفاق خاصة الإمام وأصحابه المحيطين به والمقربين منه. ولكن بما أن الإجماعات المنقولة هي إجماعات عصر الغيبة، فلم يكن المجمعون من خاصة ومقربين الإمام، فلا ملازمة أصلا. فإذا كان الإجماع من هذا القبيل أيضا لا يتم في المقام. سادسا، إذا كان الإجماع بلحاظ الملازمة الاتفاقية عن حدث بأن يقال أن الناقل لما حصل الاتفاق والإجماع، من تحصيل الإجماع حصل له القطع برأي الإمام عليه السلام للملازمة الاتفاقية عن حدث واجتهاد الناقل نفسه، فالناقل هو يرى بحسب اجتهاده أن هذا الإجماع يكشف عن رأي المعصوم. يقول مصنف هذا غير مسلم أيضا، لأن هذه الملازمة ثابتة عند الناقل لا عند المنقول إليه، لا عندنا. نعم، نسلم بثبوت الإجماع من هذا القبيل إذا كان المنقول إليه يسلم الملازمة، يعتقد الملازمة، أو تمم هذا المنقول بضمائم وبقرائن بحيث يحصل له الاطمئنان برأي المعصوم. ولكن كما قلنا أن هذا يعني أن الحجية حينئذ للاطمئنان، وعليه إثباتا لم يتم عندنا أي قسم من الإجماع، حجية أي قسم من الإجماع المنقول. قال: وينبغي التنبيه على أمور. الأول، أنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف، وهي باطلة، يعني مو القاعدة باطلة، تطبيقها في المقام باطل غير مسلم، أو اتفاقا بحدث رأيه عليه السلام من فتوى جماعة وهي غالبا غير مسلمة، يعني والملازمة غالبا غير مسلمة. وأما كون المبنى العلم بدخول الإمام عليه السلام بشخصه في الجماعة أو العلم برأيه للإطلاع بما يلازم رأي الإمام عادة من الفتاوى فقليل، عبارة واضحة ما أعتقد تحتاج يعني توضيح، هو قاعد يشير في كل ما أطلب يشير إلى نوع الإجماع أنه لطفي دخولي حدسي، ويبين أنه غير مسلم ويشير إلى عدم تماميته. فقليل جدا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى، بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله عليه السلام على نحو الإجمال في الجماعة في زمن الغيبة، اعتبار زمن الغيبة ما نحرز أنه دخولي، وإن احتمل تشرف بعض الأوحد بخدمته ومعرفته مجرد احتمال. فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب بالمقدار، هذا المقدار نسلم به الإجماع أن يكون جزء سبب، أن يكون بضميمة قرائن أخرى، بالمقدار الذي أحرز من لفظه بما اكتنف به من حال الناقل، من كونه يعني فقيه متمرس دقيق محقق إلى آخره، أو مقال يعني مستوى العبارة التي يعبر بها أجمع الفقهاء كافة، أجمع مثلا فقهاء العصر إلى آخره، ويعامل معه معاملة المحصل، ويعامل الإجماع معه مع الضمائم معاملة المحصل. الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.